Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Gasimil Mustafa Muhammed ve ala alihi tayyibina tahirin elhudatil mehdiyin la siyama ala bagniyetillahi fil eradin ve la'natullahi ala a'daihim ecma'in ila yevmiddin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم الله يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. هذه الآيات المباركات قبل أن ندخل فيها نقف عند بعض مفرداتها. في المجمع قال النافر انفروا نافر الخروج إلى الشيء لأمر هيج أو هيج عليه ومنه نفور الدابة يقال نفرت الدابة نفورا ونفر إلى الثغر نفر نفرا ونفيرا فعلى ذلك خروج من الشيء ولكن التهيج إذا هيج على هذا الشيء لا والتثغل تعاطي إظهار ثقل النفس ومثله التباطؤ التثاغل من باب التفاعل ليس بمعنى الثقل بل هو يعني يعتبره ثقلا يجعله ثقيلا ولذا التثاغل تعاطي إظهار ثقل النفس ومثله التباطؤ وضده التسرع فعلى ذلك التثاغل يعني يحتسبه شيئا ثقيلا كانوا يستثقلون والمتاع الانتفاع بما يظهر للحواس ومنه قولهم تمتع بالرياض والمناظر الحسان ويقال للأشياء التي لها أثمان متاع تشبيها به والاستبدال جعل أحد الشيئين بدل الآخر مع الطلب له الاستبدال عندما يكون هو كان شيئا أراد أن يأخذ ما أخذه أخذ شيء آخر هذا استبدال بدلا من أن يأخذ الأول أخذ الثاني هذه آية المباركة نزلت في قصة تبوك غزوة تبوك وهذه من الغزوات التي كانوا يستثقلونها والسر في ذلك أولا رجعوا من الطائف وقبل أن يستريحوا رسول الله أمرهم أن يحضروا لهذه الغزوة رسول الله من عادته لم يكن أذكر لهم أين نذهب كان يجهزون للغزوة وثم يذهب ما كان يشرح للناس نريد أن نذهب إلى كذا وكذا ونفعل كذا لأن هذا يمكن بل جواسيس يخبرون العدو كان يخرجون من المدينة المنورة من دون إعلام وثم يأخذونهم إلى ميدان الحرب فيحاربون ولكن في غزوة تبوك رسول الله شرح لهم بعدما عادوا من الطائف وتعبانين قال نحن لابد أن نذهب إلى تبوك أن الروم أراد أن يهجم علينا أن الروم وصل الخبر لرسول الله أن دولة روم دولة مقتدرة أراد أن يهجم على المسلمين فأرادوا أن يذهبوا إلى منطقة بعيدة وتبوك من مدينة المنورة إلى تبوك أكثر من 600 كيلومتر كانوا يمشون على أرجلهم أو على بعض الأنعام أشياء وكذلك كان في ظل الحرارة يعني في فصل الصيف وعند حصل زراعة كان موسم الحصد أولا تمور وثانيا حصد ولذلك كانوا تثاغلوا كثير من المسلمين صار لهم ثقيل الآن يذهبون إلى بدأوا باعتذارات مختلفة اعتذروا من هذا الأمر آيات متعددة وردت في حالاتهم وإنما أنا الليلة أمر عليهم مرورا ثم نأتي ببعض ما يتعلق بهذا هذه الغزوة التي فيها مواعد وفيها دروس لنا. على كل حال، بما أنه أولا فصل الصيف، ثانيا رجعوا من طائف، ثالثا وصل فصل الحصاد، ورابعا أن العدو عدو كبير، كانوا يخافون، لم يكن كمثلا قريش أو بعض قبائل كالخيبر، يهود خيبر، كذا دولة، دولة كاملة. ولذلك اعتذروا اعتذارات مختلفة. الله تبارك وتعالى في هذه الآيات المباركات يخاطبهم ويقول: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أولا يخاطبهم: يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب محبة والرفق، يعتبرون مؤمن. ثم يقول: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. أولا ثم يذكر انفروا في سبيل الله، ليس أمرا ماديا، ليس أمرا يتعلق بالدنيا، في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. اثاقلتم بمعنى تثاقلتم على الأرض، أصله كانت تتثاقل، تاء أدغم في التاء وتبدل بالألف بالهمزة، اثاقلتم. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة. مثل هذه السؤالات سؤال الإنكاري، يعني شيء الذي الآخر يقول: لا، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أن تكتفون بحياة الدنيا، تسألون إلى حصلكم، إلى زراعاتكم، إلى تمركم، وتتركوا الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. يعني هذا الشيء الذي أنتم إذا أردتم أن تستبدلوا أنتم خاسرين، خسارة كبيرة، لأن متاع الدنيا في جنب الآخرة ليس إلا شيئا قليلا. إلا تنفروا يعذبكم الله شيئا فشيئا، يرتفع الخطاب، يشتد الخطاب. إلا تنفروا يعذبكم الله عذابا أليما، هذا عذاب الآخرة، ويستبدل قوما غيركم، يأتي بأشياء آخر، هذا الفخر ينسحب منكم ويذهب إلى جمع آخر، هم بعد أصحاب هذا الفخر وهذه الفضيلة الكبيرة، يستبدل غيركم ولا تضروه شيئا. لا تزعموا أن إذا تثاقلتم إلى الأرض، إلى ما شاركتم، إذا رفضتم أمر رسول الله، أنتم استطيعون أن تضروا الله تبارك وتعالى. الله لا يتضرر، ورسول الله كذلك لا يتضرر بعدم مجيئكم. نعم، إلا تنصروا ويستبدل قوما غيركم بلا تضروه شيئا. لماذا؟ والله على كل شيء قدير. هذا سهل على الله أن يأتي بجمع آخر ويصير سبب انتصاركم، وهؤلاء يحرموا من مسألة الجهاد. أوائل ما جئت إلى هنا بعض فصائل مغاطع المقاومة جاءوا إلي وشكوا، قال: نحن كنا من منطقة كذا، قاطع كذا، وعندما صار موسم العمليات سحبونا وجاءوا بجمع آخر من فريق آخر، وكانوا يعني مرتبكين، لماذا؟ ما استفادوا منا واستفادوا من الآخرين، لأنه هناك محسوبيات وأمثال ذلك. أنا مرة أبو علي أبو مهدي مهندس رضوان الله جاءني، تكلمت مع أبو بهذا الكلام، قال: ليس هؤلاء، هؤلاء الذين في المقاطع هم عندهم إمكانيات للوقوف، ولكن ما عندهم إمكانية للهجمة، ولذلك أنتم نضطر أن نأخذهم إلى مكان آخر ونأتي بجمع يستطيعون الهجوم. ولذلك يعني كان المفخر الذي هو يقدم على الجهاد الفخر له والاعتزاز له، ولكن مع ذلك الله يقول لهم: أنتم تفقدون هذا الفضل، ويصلوا إلى آخرين، والله على كل شيء قدير. هذه آية مباركة. ثم يقول: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. يعرض نموذجا من قدرة الله تبارك وتعالى. الآن نحن في أوج القدرة. كان بعد فتح مكة بسنة، كان رسول الله فتح مكة واستطاع يتجاوز كثير من المشاكل، كان عدد جيشه أكثر، العتاد صار عندهم أكثر، أموالهم كان أكثر وأحسن. الله يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار عندما لم يكن أحد معه، لم يكن لرسول الله لا جيش ولا مال ولا أي شيء، حتى التجأوا مع شخص آخر اثنين في الغار، وكان الموقف مركز الخوف الشديد، حتى إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا مع جميع ذلك. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هناك في تلك الظروف الحرجة الله تبارك وتعالى نصر عبده، نصر رسول الله، والآن إذا تركوه ليس مهم، هذا استهان بشأنهم حتى لا يزعموا أن الرسول الله مضطر إليهم ويكون نوع من الاحتقار لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا مرور عام على هذه القضية. هناك طبعا التحرك إلى منطقة بعيدة، وكان مسألته في سنة التاسعة من الهجرة، يعني بعد سنة من فتح مكة، وهذه المواجهة صار سببا لقلقهم وصعوبة العمل معهم. وكذلك منافقين بدأوا بإثارة الفتنة أو إثارة تضعيف المعنويات، ذكروا يأتي إن شاء الله ندخل في الليالي القادمة أن رسول الله اضطر أن يجعل أمير المؤمنين في المدينة ولا يأخذ معه، لأن المنافقين استغلوا الفرصة، أولا إحباط معنويات الناس، وثانيا أرادوا بعد ذلك أن يتغلبوا على المدينة، قالوا هؤلاء إذا ذهبوا إلى حرب الروم ثم لا يعودون، 600 كيلومتر ومواجهة مع الروم هم يسقطون ما يستطيعون يعودون، هكذا فكروا. ولكن مع ذلك رسول الله قاضم في هذا الأمر ولم يعتني بهم، وبدأ به يعني أمر بهم بأن يأتوا لا يتغاعسوا من الحرب. فعلى ذلك هذا المسألة إلى هنا. أما مسألة الأخرى التي هنا لابد أن نتوجه، أن أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا إلا قليل. في ميدان الحرب عندما يكون إنسان يواجه الخطر وظروف حرجة ينسى أن ما وراءه، فلا بد يتوجه إلى ما ورائه حتى لا يضعف معنوياته. كما أن الإمام زين العابدين عليه السلام في دعاء الذي يكون لمجاهدين أو لمرابطين، جاء المرابطين رسول الله، الإمام زين العابدين عليه السلام عبارته هكذا، يقول الإمام إذا وجدت هذا الكلام منه سلام الله عليه، صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. نعم، أنه سلام الله عليه في دعاء لأهل الثغور يعني للمرابطين وحماة الحدود يقول وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة، يعني عند اللقاء لابد أن ينسوا ذكر دنياهم الخداعة، وامحوا عن قلوبهم خطرات المال الفتون، لا تتوجهوا، لابد من ترك هذه الأمور ويذهب فارغ البال حتى يستطيع أن يقاوم. فعلى ذلك رسول الله كذلك سعى في إخراجهم عن حالة الميل إلى الدنيا ووجههم إلى الآخرة، وذكر أزاب الله تبارك وتعالى وذكر كذلك رضا الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. ولذلك أن ذكر أن رسول الله هذا التعبير قريب من هذا التعبير، والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يجعل أهدكم إصبعه في اليم ثم يرفعها فينظر بما ترجع، يعني إصبعه في داخل بحر كبير ويخرج كم من الماء يأتي به. هذا الشيء، هذا الماء بالنسبة إلى الدنيا والآخرة ككل العالم ككل البحر. فعلى ذلك وما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، شيء قليل جدا. ولذلك في هذه القضية هؤلاء تساغلوا، ولكن رسول الله أكد على هذا الأمر ولزوم بغائهم. ولكن الأمر الذي حصل وفي هذا القصة قصص في هذا الأمر، أمر الذي حصل كان بعدما ذهبوا مقدارا إلى جانب تبوك، جاء الخبر بأن الروم عادوا خافوا. هؤلاء ما هيبتهم وعظمتهم لم يجترؤوا أن يواجهوا المسلمين وتركوا الميدان، فرسول الله رجع من دون أي شيء. عندما أراد هذا الجامع أن يذهبوا، صعوبة المسير وبعد المسير وقوة العدو ومشاكل اللي كان، أن هؤلاء المشركين أو منافقين قالوا انتهى أمر رسول الله، وأرادوا أن يأخذوا المدينة المنورة. فجاءوا، فأمير رسول الله أمر أمير المؤمنين أن يأخذ زمام الأمر، جعله واليا على المدينة المنورة. هم رأوا إذا كان عليا لا يستطيعون أن يصلوا إلى أمورهم، لأن علي كرسول الله أنه إنسان قوي، إنسان متين ولا يتنازل، وسوف كأنه رسول الله هو موجود. وهذا الذي أمير المؤمن نفس رسول الله، وأنفسنا وأنفسكم في الآية الكريمة، معناه أن أمير المؤمن عليه السلام كان واجدا لجميع الكمالات على مستوى رسول الله، إلا أنه لا نبي بعده إلا النبوة. فعلى ذلك هم رأوا أن خاب ظنهم ولا يستطيعون يعملون، أرادوا بالنوع إما يحرر علي بن أبي طالب حتى يخرج. شايعوا في مدينة المنورة أن رسول الله غضب على علي وزهد فيه وتركه ولم يعتني به. أمير المؤمنين رأى إذا نشروا هذا الكلام في باب بين الناس بل يسقط عن أعين الناس، كيف يستدير الأمور؟ مباشرة جاء إلى المعسكر. عادة كان معسكرات يجعلون منطقة خارج المدينة معسكر، وكل من كان يأتي بأمواله هنا وينطلق يكون من المعسكر. أمير المؤمنين جاء إلى المعسكر، بينما جاء أصحاب رسول الله والمجاهدين حوله جمع كبير، ذكر أن هكذا شايعوا في مدينة المنورة. هنا هذا الكلام الذي مرارا سمعوا من رسول الله، قال ما تقولون في علي؟ علي مني وأنا من علي، ذكر هذا الأمر. فعلى ذلك عرفوا أن علي بن أبي طالب، كل الناس عرفوا أن هذا ليس زهدا في علي بن أبي طالب، بل بما أن رسول الله لا يثق بأحد كما يثق بعلي، وهو يستطيع أن يكون كافيا لهذا الأمر، كفوء لإدارة المدينة المنورة، صار سببا لعظمته، فما استطاعوا يستفيدوا من هذه الحيلة التي هم دسوها. هذا قصة علي بن أبي طالب. في مقابل ذلك قضية إلا تنصروه فقد نصره الله، في نفس الآية المباركة يقارن زمن ضعف رسول الله والإسلام وزعم زمن قوته، يعني في سنة التاسعة من الهجرة، وعندما كان في مكة المكرمة والتجأ إلى غار حراء، غار ثور مكان عالي جدا، يعني جبل عالية جدا، أنا ذهبت قديم في هذا المكان، ولكن فيه مكان واسع ليس كغار حراء، حراء صغير جدا ولكن كبير كصالة. على كل حال بالنسبة إلى أبي بكر وهذا الآية المباركة التي قرأناه على أسماءكم إشارة إلى كون أبي بكر في هذا المكان. الآية الكريمة يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. نعم، كون الإنسان مع رسول الله هذا فخر وهذا عزة، كما أن بعض الناس يقول نحن كنا في زمن الإمام الخميني كان في النجف كنا في بيته، هذا يعني فرصة وفخر للإنسان أن يكون مع شخص كرسول الله ومن هذه الناحية. ولكن لم يأتي في هذه الآية المباركة مدح في من كان مع رسول الله، لأنه يقول إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبي لا تحزن إن الله معنا. قوله إذ يقول لصاحبي لا تحزن معناه أنه كان محزونا وخائفا، فرسول الله صلى. إذا نظر الإنسان نظرا سلبيا في القضية عندما يقول إلا تنصروا فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يقول أن رسول الله رأى في الطريق أبي بكر فأخذه معه حتى لا يفشل الأمر للآخرين، هذا الرؤية سلبية. وكذلك في الداخل أنه لم يكن واقعا محسونا، كان متعمدا في إظهار الجزع حتى يصل الصوت إلى من خارج حتى يكتشف أمر رسول الله. ولكن نحن لا نقول بذلك، ظاهر الأمر لم يكن هكذا، خصوصا الله تعالى لا تحزن كان محزون إن الله معنا، وإن الله معنا بعد ذلك يقول فأنزل الله سكينته عليه. عليه يعود إلى من؟ سكينة الله تعالى كذلك فضل من الله، سكينة الله. ولكن هذه السكينة كذلك ما عاد إليهما، لو قال فأنزل الله سكينته عليهما يشمل أبي بكر، ولكن عندما يقول عليه يعني زميل يعود إلى رسول الله، هذا الإنسان الذي أخرجه الذين كفروا. فعلى ذلك ليس هناك مفخرة يذكر بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا، ولكن في نفس القضية جعل رسول الله أمير المؤمنين في مدينة المنورة وبيان الذي بيّن ذلك فخر وعظمة لعلي عليه السلام، يكشف أنه كان مثل رسول الله ويستطيع أن يدير الأمور كما كان رسول الله يدير وواقع الأمر هكذا. ولذلك في هذه القضية هناك مفاخر كثيرة. من القصص التي لا بأس كذلك أذكر في هذا الأمر وأنهي هذا الكلام، عندما رسول الله أمر أن يأتوا بذهاب للجهاد لم يكن كهذا الأس. هذا الأس عندما يأتي جيش كلفة الجيش على أهدة الدولة، عندهم يعني ميزانيات خاصة للجيوش وللعسكر، ولأن أحسن يعني المؤونات والنثريات للجنود المسلحة كثير. ولكن في زمن رسول الله لم يكن الأمر هكذا، كل من يأتي لابد أن يحمل معه أساسه وسائله طعامه كل شيء، كل واحد كان يأتي. وبعض الناس كانوا يأتون بأموالهم تبرعا للآخرين لتقوية الميدان. ولذلك في كتاب الجهاد ورد هذا السؤال، من لا يستطيع عنده شخص مريض لا يستطيع أن يذهب إلى الجهاد، هل يجب عليه أن ينفر أو لا؟ بعض الفقهاء لم يجب أن ينفر، هذا بحث فقهي. على كل حال بعض الناس ما كان عندهم شيء فكانوا يبكون عند رسول الله بما أنه ليس عليه شيء ورسول الله ما حملهم شيء ما عنده شيء، كانوا يبكون حسلة على عدم حضورهم في الميدان. وبعضهم كانوا هؤلاء المنافقين الذين جاءوا إذا جاءوا خوفا أو طمعا، لم يكن مكان طمع خوفا. وبعضهم كانوا ضعاف الإيمان، هؤلاء الذين كانوا يتمنون أن لا يذهبوا. أحيانا بعض الناس لا يريد أن يخالف القانون أو يخالف المسؤول، ولكن يحبون بالنوع إما أن يجدوا مفرا ومهربا لأن لا يطيئوا لا يعملوا شيئا، إنما يكلفونه بشيء بعض الناس بكل الاشتياق والعزم يعملون، بعضهم سلامك ورحمة الله ليس عندهم هذا الضعف حتى يقول لا نعمل، ولكن يتمنون أن يحصل شيئا يرتاحوا من المشكلة. بعض الناس هكذا، هؤلاء كذا، بعضهم هكذا كانوا يتعذرون بأمور مختلفة. بعضهم قالوا إن بيوتنا عورة، الله تعالى وما هي عورة، أي يريدون إلا فرارا. وبعضهم جاءوا إلى رسول الله ولم يكن له مال إلا مدا من التمر، جاء برسول الله وهو أبو أيوب الأنصاري، أبو أغيل الأنصاري، كان إنسان فقير من الفقراء، روه ركب على حماره ويأتي. تعجبوا لماذا يأتي هذا ما عندهم مال، كيف يريد أن يجهد؟ عندما وصل إلى رسول الله قال ما كان عندي مال إلا ساعين من التمر، تركت ساع لعائلتي وأخذ ساع لك. بعض الناس زهقوا به وقالوا هذا يريد أن يدعم الجيش ما يقرب من 10,000 نسمة بساع من التمر، يعني 3 كيلو تقريبا. زهقوا. نزلت آية بالنسبة إلى هؤلاء الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. شكرا لهذا الأمر، لهذه الهدية، ولو كان متواضعا وقليلا، ولكن هذا القليل كان عند الله تبارك وتعالى عظيما، لأنه أعطى نصف ثروته. ولذلك في باب الإنفاق لا ينبغي أن نقول فلان دفع مليون أو مليار وفلان دفع كذا. الذي يدفع ترى كم بالمئة من ماله دفع، ثلث المال، عشر المال، 1% من ماله، يعني البذل الكثير ليس ما هو حجمه كثير، بل ما هو بالنسبة إلى ما عنده من الأموال كثير. بل الإنسان الفقير الذي يدفع نصف ماله قيمته أكثر من الغني عندما يعطي نصف ماله، لأن الفقير هذا النصف يحتاج إليه في معيشته، ولكن الغني هذا النصف يكفيه وزائد عن مصرفه عن حاجته. فعل ذلك هو يبذل ما لا يحتاج إليه، بس مجرد المال يملكه، ولكن هذا الفقير يبذل مما بحاجة إليه، يأخذ من حاجته بتعبير القرآن، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، حبه، ولذلك الله مدحه. على كل حال هذه قضية له آيات متعددة، لعلنا غدا نتعرض لبعض الآيات في معاني مفيدة ونكتفي بهذا المقدار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا بأن نمشي مشي القرآن ونجعل القرآن أمامنا ولا يجعله خلفنا، أن يجعله إمامنا وأمامنا ولا يجعله سائقنا وخلفنا بفضله ومنه، وينبر قلوبنا بالقرآن، ويوفقنا لأن نقرأ آيات القرآن مع الترجه في هذا الشهر، وكذلك يبلغنا ليلة القدر على أفضل حال يحب أن يكون أحد من أوليائه وأرضاها له، ثم يجعلها لنا خيرا من ألف شهر بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.